بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكلية مدخرة
مكيلة مدخرة
ونصابها خمسة أوساق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاد. عشر كامل فيها سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار، وما كان بعلا يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات، كتاب الزكاة، من هذا الكتاب قال: فصل. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض. هذا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو الخارج من الأرض. وهل تجب في كل خارج من الأرض أم في أمور محددة؟ ذهب الجمهور إلى أنه في أمور محددة وليس في كل ما يخرج من الأرض، وذهب الأحناف إلى أن كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة، إلا ما كان كالحشيش والحطب وما أشبه ذلك. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما ما هذه عامة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق إن صدق، فلا يكون ذلك إلا فيما كان شأنه التوسيق مما يكال من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار. وقد اختلف أيضا الجمهور فيما بينهم في علة الحبوب والثمار، فما هو الذي تجب فيه الزكاة من ذلك. فذهب بعضهم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة كما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، أنها تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر، فالعلة فيه الكيل والادخار، ما كان مكيلا وأيضا مدخر فإنه تجب فيه الزكاة. أما ما كان مكيلا ولكنه لا يدخر فلا تجب فيه الزكاة، أو كان مدخرا ولكنه لا يكال فإنه لا تجب فيه الزكاة. فقالوا: كل ما كان مكيلا مدخرا ولو لم يكن قوتا، ولو لم يكن قوتا، ولهذا يجبون الزكاة في الخبازير وما أشبه ذلك مما هو ليس قوت. وذهب الشافعية إلى أن الزكاة علة الحبوب والثمار إذا كانت تجب فيها الزكاة ما كان مدخرا قوتا ومدخرا، قالوا العلة هي الادخار والاقتياد، هي الادخار والاقتياد، فجعلوا القوت هو مع الادخار هو العلة، وهذا أقرب الصواب. وقد مال إليه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فما كان مدخرا مكيلا ومدخرا يدخر، عفوا، ما كان مدخرا وهو أيضا قوت يقتات كالبر والذرة والحنطة والدخن وما أشبه ذلك والأرز مما هو قوت، ولا بد أن يكون هذا القوت مما يدخر. أما الأشياء التي لا تدخر بطبيعتها وإنما يسرع إليها الفساد إلا إذا وضعت في ثلاجات وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها زكاة، كالفواكه والخضروات هذه ليست مدخرة وليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في القوت المدخر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هي فقط الكيل، مجرد الكيل، معتمدين على هذا الحديث خمسة أوسق، قالوا التوسيط إنه هو الكيل، فقالوا العلة هي فقط الكيل. وذهب بعضهم إلى أن العلة فقط، قالوا هي الادخار، ما كان مدخرا مما يدخر، وهذا فيما أذكر الله أعلم أنه اختيار شيخ الإسلام أنه ذكر الادخار فقط علة لوجوب الزكاة. وهناك قول ذهب إليه ظاهرية وبعض أهل الحديث، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو صح في الحديث فهو قول قوي، وهو أنه إنما تجب الزكاة في أربعة أشياء، التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، وهي البر والشعير والتمر والزبيب، أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ضاف إليها الذرة، ولكن زيادة الذرة غير صحيحة. هذا أيضا قال به بعض أهل العلم، فقال إنما تجب في هذه الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. والعلم عند الله كما سبق نظر الله أعلم، أن ما كان مكيلا أما كان قوتا ومدخرا فإنه تجب فيه الزكاة، وأما ما ليس مدخرا أو مدخرا لكنه ليس بقوت فإنه لا تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله ونصابها خمسة أوسق، يعني إذا بلغ هذا النصاب الحبوب والثمار يجب فيها الزكاة، إذا بلغ هذا النصاب يعني خمسة أوسق، والوسق ستون صاع، فيكون المجموع 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ 300 صاع من الحبوب أو من الثمار فيها الزكاة. وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة، ولكن لا يشترط له الحول، بل هذا كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. ويجب فيه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، كإذا سقي بالسيل والأنهار والأمطار وما أشبه ذلك ففيه العشر، فيه العشر، وإنما يكون ذلك وقت الحصاد والجذاذ. وما كان يسقى بمؤونة وكلفة بالمكائن وما أشبه ذلك فيه نصف العشر. نعم.
فصل. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة، ونصابها 5 أواق من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا، وما كان مقدارها من العروض. والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد، وأخرج من الجميع ربع العشر، والله أعلم. وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
نعم، النوع الثالث وكذلك الرابع من الأموال الزكوية النقدان الذين هم الذهب والفضة، فيها الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، فإذا بلغ عنده نصاب الذهب أو نصاب الفضة كذلك فإنه يجب فيها الزكاة. وقد دل الحديث على نصاب الفضة بقوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأواقي الأوقية الواحدة 40 درهما، الأوقية 40 درهما، فإذا ضربت 5 الأواقي في 40 فيكون المجموع 5 × 0 = 0 و5 × 4 = 20 200 درهم، فمقدارها 200 درهم بالنسبة للفضة. وقد اختلف أهل العلم هل النصاب العبرة فيه بالعدد أم بالوزن، فالجمهور على أن النصاب هو بالوزن لهذا الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وذهب بعض أهل العلم واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العبرة بالعدد الحديث ليس في الرقة شيء حتى تبلغ 200 درهم، فقال العبرة بالعدد، إذا بلغت 200 درهم ففيها زكاة ولو كان وزنها دون 5 أواق، والجمهور اعتبروا العبرة بالوزن. وهكذا ما هو قد حل مكان الذهب والفضة من الأوراق النقدية فإنه يكون حكمه حكم الأوراق حكم الذهب والفضة، بمعنى أنه إذا بلغت هذه الأوراق النقدية نصاب الفضة أو نصاب الذهب ففيها الزكاة، فإذا بلغت نصاب الفضة 595 جرام أو نصاب الذهب وهو ما يساوي 85 جرام ففيها الزكاة. وهذا يختلف في الحقيقة، يختلف من زمان إلى زمان وبحسب أسعار الذهب والفضة. وقد قدرها الشيخ هنا بالريال العربي الفضي القديم السعودي بأنها 56 ريالا، 56 ريالا، وهذا الريال الفضي العربي القديم ليس بهذا الريال الموجود الآن، وقد يكون الريال منه يساوي 3 ريالات الآن بهذه الريالات المعاصرة. وعلى العموم نصاب الأوراق النقدية هو بنصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغ عندك من الأموال النقدية ما يساوي 595 جرام من الفضة فيه الزكاة، أو بلغ ما يساوي 85 جرام من الذهب فيه الزكاة. وهذا يختلف باختلاف الأسعار والأوقات، يعني وليس له يعني مبلغ محدد لا يزول عنه ولا يحد. قال وما كان كذلك العروض، عروض التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والقول الأصح هو اختيار الجمهور أن عروض التجارة فيها زكاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن العروض ليس فيها زكاة، والصحيح أن فيها زكاة للأحاديث العامة والنصوص العامة، وهناك أيضا نص خاص فيه ضعف وهو حديث سمرة كنا نخرج الزكاة أو أمرها صلى الله عليه وسلم نخرج الزكاة مما نعده للبيع لأبي داود، حديث فيه كلام، لكن هذا الضعف اليسير ينجبر بعمومات النصوص من القرآن ومن السنة فيرتقي إلى درجة الاحتجاج به، وهذا رأي الجمهور وأكثر أهل العلم. والعروض المراد بها كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، سواء حيوان أو أثاث أو سلع أو حقارات، إذا قصد بها العروض أي البيع والشراء فيها لأجل الربح، فإن الإنسان يقومها عند الحول، إذا حال عليه الحول يقومها مع ما عنده من الربح أو من الأموال النقدية التي حال عليه الحول ويخرج زكاتها. والعبرة به وقت البيع، بقيمتها وقت البيع وقت الحول، يعني إذا حان الحول تنظر كم تساوي في السوق الآن هذه العروض، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما العبرة بما هو ثمنها الآن وقت تمام الحول، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، العبرة بذلك، فيقومها وينظر أيضا لما عنده من الربح منها، وربحها لا يشترط فيه ربح التجارة، لا يشترط فيه حول الحول، بل هو حول الحول الأصلي، وينظر إلى ما عنده من الأموال الأخرى إذا كان قد حال عليه الحول، ويحسب الجميع ويخرج زكاته ربع العشر. والطريقة في هذا أن يقسم جميع ما عنده من الأموال ومن قيمة هذه العروض وما نتج من الأرباح وما أشبه ذلك، يقسم هذا كله على 40، والناتج هو الواجب إخراجه. وأما زكاة الفطر فهي أيضا من الزكاة الواجبة، وتجب في حق المسلم الذي فضل عنده صاع أو حتى أقل عن قوته وقوت عياله ليلة عيد الفطر، يجب أن يخرج صاعا من طعام مما هو من طعام وقوت البلد من البر والذرة والأرز وما أشبه ذلك. وأما التمر والأقط والزبيب وكذلك الشعير إذا لم يكن قوتا فالأرجح أنه لا يجزي إخراج الزكاة منه، فكانت قوت فنعم، أما إذا أصبحت ليست قوت كما في غالب أحوال الناس الآن فإنه لا يخرج منها يعني الزكاة، وإنما يخرج مما هو قوت كالأرز والبر والقمح وما أشبه ذلك، سواء كان حبا أو دقيقا. وهذا الوجوب يستوي فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، يخرج المسلم عن نفسه وعن من يمونه ممن هو تحت يعني نفقته، ممن قام بنفقته ولو في أثناء شهر رمضان فقط، يعني ولو ما أنفق عليه إلا خلال شهر رمضان فإنه يجب أن يخرج عنه الزكاة، فإنه يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة، يؤديها عن نفسه وعن من يمونه، فيبدأ بنفسه ثم عن زوجته ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا عن كل شخص صاع، والصاع يساوي تقريبا الآن قريب من 3 كيلو بالوزن، صاع طبعا 4 أمداد، الصاع النبوي هو 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، إذا بلغ أربعة أمداد، هذا هو الصاع النبوي، وهو يوافق تقريبا بالوزن قريب من 3 كيلو. إذا فضل عند الإنسان هذا ولاية العيد عن قوته وقوت عياله وعن نفقاته الأصلية والواجبة، فإنه يجب عليه أن يخرج ذلك عن نفسه وعن من يمون، عن كل شخص صعب، ويخرجها للمساكين الفقراء، وهذا مما تختلف به زكاة الفطر عن غيرها من الزكاة، فلا يخرج عن بقية الأصناف الثمانية التي تحدهم الزكاة، وإنما يخرج في زكاة الفطر تعطى فقط للفقراء والمساكين. الحديث طعمة للمساكين، طهرة للصائم الرفث وطعمة للمساكين. ووقت الإخراج لها وقتان، وقت مجزأ هو أن يكون قبل العيد بليلة أو ليلتين، ووقت أفضلية هو ما بين صلاة الفجر يوم العيد وما بين صلاة العيد، ولا يجوز له أن يؤخرها بغير عذر إلا ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها بعد صلاة العيد بغير عذر فإنما هي صدقة من الصدقات، ولو كان في نفس اليوم على طول الأصل، لكن إن كان له عذر فيخرجها متى ما زال العذر وتكون زكاة لأنه معذور. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي أهلكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين،
بارك الله فيكم.
شيخنا حفظكم الله، لا يخفاكم أن في ظل جائحة كورونا والحظر حظر التجول قد يتعذر على البعض إخراج زكاة الفطر في وقتها، فهل يمكن أن يخرجها بعد العيد؟
يعني كيف يتعذر يا أخي، ما قبل العيد يومين، ما يمكنه في اليومين هذه، يعني أنا أستبعد التعذر إذا كان الآن، حتى في وقت الحظر في أوقات مسموح في الخروج فيها، فيخرج في قبل العيد يوم أو يومين في الأوقات التي يسمح بالخروج فيها، أما إذا كان الحظر عاما ولا يسمح بالخروج إطلاقا هذا نعم يكون الإنسان معذور متى ما زال العذر يخرجها، أما إذا كان في وقت فإنه يخرجها في وقت السماح، إما بعد صلاة الفجر من نفس يوم العيد إذا أمكن، أو ليلة العيد أو قبل ذلك بليلة أو ليلتين.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكلية مدخرة
مكيلة
وثمار مكيلة مدخرة، ونصابها خمسة أوساق، وهي ثلاث
خمسة أوسق
وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاد. عشر كامل فيها سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار، وما كان بعلا يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا كان يسقى بعونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات، كتاب الزكاة، من هذا الكتاب قال: فصل. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض. هذا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو الخارج من الأرض. وهل تجب في كل خارج من الأرض أم في أمور محددة؟ ذهب الجمهور إلى أنه في أمور محددة وليس في كل ما يخرج من الأرض، وذهب الأحناف إلى أن كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة، إلا ما كان كالحشيش والحطب وما أشبه ذلك. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما ما هذه عامة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلا يكون ذلك إلا فيما كان شأنه التوسيق مما يكال من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار. وقد اختلف أيضا الجمهور فيما بينهم في علة الحبوب والثمار، فما هو الذي تجب فيه الزكاة من ذلك. فذهب بعضهم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة كما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، أنها تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر، فالعلة فيه الكيل والادخار، ما كان مكيلا وأيضا يدخر فإنه تجب فيه الزكاة. أما ما كان مكيلا ولكنه لا يدخر فلا تجب فيه الزكاة، أو كان مدخرا ولكنه لا يكال فإنه لا تجب فيه الزكاة. فقالوا: كل ما كان مكيلا مدخرا ولو لم يكن قوتا، ولهذا يجبون الزكاة في الخبازير وما أشبه ذلك مما هو ليس قوت. وذهب الشافعية إلى أن الزكاة علة الحبوب والثمار إذا كانت تجب فيها الزكاة ما كان مدخرا قوتا ومدخرا، فقالوا: العلة هي الادخار والاقتياد، هي الادخار والاقتياد، فجعلوا القوت هو مع الادخار هو العلة، وهذا أقرب الصواب. وقد مال إليه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فما كان مدخرا مكيلا ومدخرا يدخر، عفوا، ما كان مدخرا وهو أيضا قوت يقتاد كالبري والذرة والحنطة والدخن وما أشبه ذلك والأرز مما هو قوت، ولا بد أن يكون هذا القوت مما يدخر. أما الأشياء التي لا تدخر بطبيعتها وإنما يسرع إليها الفساد إلا إذا وضعت في ثلاجات وما أشبه ذلك فهذه ليس فيها زكاة، كالفواكه والخضروات هذه ليست مدخرة وليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في القوت المدخر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هي فقط الكيل، مجرد الكيل، معتمدين على هذا الحديث خمسة أوسق قالوا التوسيق إنه هو الكيل، فقالوا العلة هي فقط الكيل. وذهب بعضهم إلى أن العلة فقط قالوا هي الادخار، ما كان مدخرا مما يدخر، فهذا فيما أذكر الله أعلم أنه اختار شيخ الإسلام أنه ذكر الادخار فقط علة لوجوب الزكاة. وهناك قول ذهب إليه ظاهرية وبعض أهل الحديث، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو صح به الحديث فهو قول قوي، وهو أنه إنما تجب الزكاة في أربعة أشياء، التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد معاذ إلى اليمن، وهي البر والشعير والتمر والزبيب، أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الزيارات في روايات ضاف إليها الذرة، ولكن زيادة الذرة غير صحيحة. هذا أيضا قال به بعض أهل العلم، فقال إنما تجب في هذه الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. والعلم عند الله كما سبق نظر الله أعلم أن ما كان مكيلا أما كان قوتا ومدخرا فإنه تجب فيه الزكاة، وأما ما ليس مدخرا أو مدخرا لكنه ليس بقوت فإنه لا تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله ونصابها خمسة أوسق، يعني إذا بلغ هذا النصاب الحبوب والثمار يجب فيها الزكاة، إذا بلغ هذا النصاب يعني خمسة أوسق، والوسق ستون صاع، فيكون المجموع 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ 300 صاع من الحبوب أو من الثمار فيها الزكاة. وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة، ولكن لا يشترط له الحول، بل هذا كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. ويجب فيه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، كإذا سقي بالسيل والأنهار والأمطار وما أشبه ذلك ففيه العشر، فيه العشر، وإنما يكون ذلك وقت الحصاد والجذاذ. وما كان يسقى بمؤونة وكلفة بالمكائن وما أشبه ذلك فيه نصف العشر. نعم.
فصل. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة، ونصابها خمس أواق من الفضة، ومقدارها في ريال العربي 6 و50 ريالا، وما كان مقدارها من العروض. والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قسب بها العروض، فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد، وأخرج من الجميع ربع العشر، والله أعلم. وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
نعم، النوع الثالث وكذلك الرابع من الأموال الزكوية النقدان الذين هم الذهب والفضة، فيها الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، فإذا بلغ عنده نصاب الذهب أو نصاب الفضة كذلك فإنه يجب فيها الزكاة. وقد دل الحديث على نصاب الفضة بقوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأواق الأوقية الواحدة 40 درهما، الأوقية 40 درهما، فإذا ضربت 5 الأواق في 40 فيكون المجموع 5 في 0 ب0 و5 في 4 ب20 200 درهم، فمقدارها 200 درهم بالنسبة للفضة. وقد اختلف أهل العلم هل النصاب العبرة فيه بالعدد أم بالوزن، فالجمهور على أن النصاب هو بالوزن، لهذا الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وذهب بعض أهل العلم واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن العبرة بالعدد الحديث ليس في الرقة شيء حتى تبلغ 200 درهم، فقال العبرة بالعدد، إذا بلغت 200 درهم ففيها زكاة، ولو كان وزنها دون 5 أواق، والجمهور اعتبروا العبرة بالوزن. وهكذا ما هو قد حل مكان الذهب والفضة من الأوراق النقدية فإنه يكون حكمه حكم الأوراق حكم الذهب والفضة، بمعنى أنه إذا بلغت هذه الأوراق النقدية نصاب الفضة أو نصاب الذهب ففيها الزكاة، فإذا بلغت نصاب الفضة 595 جرام أو نصاب الذهب وهو ما يساوي 85 جرام ففيها الزكاة. وهذا يختلف في الحقيقة، يختلف من زمان إلى زمان وبحسب أسعار الذهب والفضة. وقد قدرها الشيخ هنا بالريال العربي الفضي القديم السعودي بأنها 56 ريالا، 56 ريال، وهذا الريال الفضي العربي القديم ليس بهذا الريال الموجود الآن، وقد يكون الريال منه يساوي 3 ريالات الآن بهذه الريالات المعاصرة. وعلى العموم نصاب الأوراق النقدية هو بنصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغ عندك من الأموال النقدية ما يساوي 595 جرام من الفضة فيه الزكاة، أو بلغ ما يساوي 85 جرام من الذهب فيه الزكاة، وهذا يختلف باختلاف الأسعار والأوقات، يعني وليس له يعني مبلغ محدد لا يزول عنه ولا يحد. قال وما كان كذلك عروض التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة على القول الأصح واختيار الجمهور، أن عروض التجارة فيها زكاة، وذهب بعض العلم إلى أن العروض ليس فيها زكاة، والصحيح أن فيها زكاة للأحاديث العامة والنصوص العامة، وهناك أيضا نص خاص فيه ضعف وهو حديث ثمرة كنا نخرج الزكاة أو أمرها صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع لأبي داود، حديث فيه كلام، لكن هذا الضعف اليسير ينجبر بعمومات النصوص من القرآن ومن السنة فيرتقي إلى درجة الاحتجاج به، وهذا رأي الجمهور وأكثر أهل العلم. والعروض المراد بها كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، سواء حيوان أو أثاث أو سلع أو حقارات، إذا قصد بها العروض أي البيع والشراء فيها لأجل الربح، فإن الإنسان يقومها عند الحول، إذا حال عليه الحول يقومها مع ما عنده من الربح أو من الأموال النقدية التي حال عليه الحول ويخرج زكاتها. والعبرة بوقت البيع، بقيمتها وقت البيع وقت الحول، يعني إذا حال الحول تنظر كم تساوي في السوق الآن هذه العروض، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما العبرة بما هو ثمنها الآن وقت تمام الحول، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، العبرة بذلك. فيقومها وينظر أيضا لما عنده من الربح منها، وربحها لا يشترط فيه ربح التجارة، لا يشترط فيه حول الحول، بل هو حول أصلي، وينظر إلى ما عنده من الأموال الأخرى إذا كان قد حال عليه الحول، ويحسب الجميع ويخرج زكاته ربع العشر. والطريقة في هذا أن يقسم جميع ما عنده من الأموال ومن قيمة هذه العروض وما نتج من الأرباح وما أشبه ذلك، يقسم هذا كله على 40، والناتج هو الواجب إخراجه. وأما زكاة الفطر فهي أيضا من الزكاة الواجبة، وتجب في حق المسلم الذي فضل عنده صاع أو حتى أقل عن قوته وقوت عياله ليلة عيد الفطر، يجب أن يخرجها صاعا من طعام مما هو من طعام وقوت البلد من البر والذرة والأرز وما أشبه ذلك. وأما التمر والأقط والزبيب وكذلك الشعير إذا لم يكن قوتا فالأرجح أنه لا يجزئ إخراجه إخراج الزكاة منه، فكانت قوت فنعم، أما إذا أصبحت ليست قوت كما في غالب أحوال الناس الآن فإنه لا يخرج منها يعني الزكاة، وإنما يخرج مما هو قوت كالأرز والبر وما أشبه ذلك، سواء كان حبا أو دقيقا. وهذا الوجوب يستوي فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، يخرج المسلم عن نفسه وعن من يمونه ممن هو تحت يعني نفقته، ممن قام بنفقته ولو في أثناء شهر رمضان فقط، يعني ولو ما أنفق عليه إلا خلال شهر رمضان فإنه يجب أن يخرج عنه الزكاة، فإنه يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة، يؤديها عن نفسه وعن من يمونه، فيبدأ بنفسه ثم عن زوجته ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا عن كل شخص صاع، والصاع يساوي تقريبا الآن قريب من 3 كيلو بالوزن، الصاع طبعا 4 أمداد، الصاع النبوي هو 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، إذا بلغ 4 أمداد فهذا هو الصاع النبوي، وهو يوافق تقريبا بالوزن قريب من 3 كيلو. إذا فضل عند الإنسان هذا في ليلة العيد عن قوته وقوت عياله وعن نفقاته الأصلية والواجبة، فإنه يجب عليه أن يخرج ذلك عن نفسه وعن من يمون، عن كل شخص صعب، ويخرجها للمساكين الفقراء، وهذا مما تختلف به زكاة الفطر عن غيرها من الزكاة، فلا يخرج عن بقية الأصناف الثمانية التي تحدهم الزكاة، وإنما يخرج في زكاة الفطر تعطى فقط للفقراء والمساكين. الحديث طعمة للمساكين، طهرة للصائم الرفث وطعمة للمساكين. ووقت الإخراج لها وقتان، وقت مجزأ هو أن يكون قبل العيد بليلة أو ليلتين، ووقت أفضلية هو ما بين صلاة الفجر يوم العيد وما بين صلاة العيد، ولا يجوز له أن يؤخرها بغير عذر إلا ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها بعد صلاة العيد لغير عذر فإنما هي صدقة من الصدقات، ولو كان في نفس اليوم على طول الأصل، لكن إن كان له عذر فيخرجها متى زال العذر وتكون زكاة لأنه معذور. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى
الله. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي أهلكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيكم.
شيخنا حفظكم الله، لا يخفاكم أن في ظل جائحة كورونا والحظر حظر التجول قد يتعذر على البعض إخراج زكاة الفطر في وقتها، فهل يمكن أن يخرجها بعد العيد؟
يعني كيف يتعذر يا أخي؟ ما قبل العيد يومين، ما يمكنه في اليومين هذه، يعني أنا أستبعد التعذر إذا كان الآن حتى في وقت الحاضري في أوقات مسموح في الخروج فيها، فيخرج في قبل العيد يوم أو يومين في الأوقات التي يسمح بالخروج فيها، أما إذا كان الحظر عاما ولا يسمح بالخروج إطلاقا فهنا هذا نعم يكون الإنسان معذور متى ما زال العذر يخرجها، أما إذا كان في وقت فإنه يخرجها في وقت السماح، إما بعد صلاة الفجر من نفس يوم العيد إذا أمكن، أو ليلة العيد أو قبل ذلك بليلة أو ليلتين يجوز.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.